إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الموعد كان من المقرر أننا نبدأ به في أو نستأنف به دروسنا في قواعد الإعراب، إلا أنه لما تغيب أو أقول ربما جلهم غائب نعم عن هذا الموعد، فاستعملناه في شرح الطحاوي. ثم أقول بالنسبة لي كذلك الدرس السابق أسئلة تتعلق به. السؤال الأول منها: حرفت المعتزلة معنى قوله تعالى والله على كل شيء قدير، اردد تحريفهم واذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على الآية. أزدد. على ما يشاء هو قول الأشاعرة، الأشاعرة ليس المعتزلة، وأما المعتزلة فقالوا والله على كل شيء قدير، قالوا قدير على المقدور له، على المقدور. ونقول ما معنى هذا الكلام؟ فهو إذن عليم بما يعلمه أو كذلك إلى آخر ذلك مما يتأتى في هذا التعبير. إذن ف حرفوا الآية إلى هذا المعنى. نعم، إذا يريدون أن يخرجوا نعم قدرة الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى ليس قد أفعل العباد، أن العباد خلقوا أفعالهم بأنفسهم، إذن فأفعال العباد خارجة عن قدرة الله وعن إرادته سبحانه وتعالى. إذن فهذا كلام فاسد. نعم، ونقول كما قال تبارك وتعالى والله على كل شيء، على كل شيء قدير، وكذلك حتى ما قاله الأشاعرة وهو على والله على ما يشاء، قالوا هكذا على ما يشاء قدير، كذلك باطل، لأن الله قال على كل شيء. نعم، إذن فكل شيء داخل تحت قدرته، إلا أن نعم نفصل في الشيء، نفصل في الشيء. ف نعم نعم،
ولا تتعلق بالمستحيلات
المدنية. نعم، إذن فهذا الشيء الذي هو تبارك وتعالى عليه قدير، هل المعدوم شيء أم لا؟ هذا محل نزاع. نعم صح، هل المعدوم شيء؟ والتفصيل بابا
Thank you.
هل المعجون مشير ولا إذن لا يقبل؟ نعم نعم. إذن في الخارج ليس بشيء، في الخارج ليس بشيء، ولكنه إن كان ممكنا فيكون شيء، لكن في العلم في الذكر نعم، لكنه في الخارج ليس بشيء. قال عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال تبارك وتعالى كذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا. إذن لم يكن شيئا مذكورا، إذن سماه شيئا وهو لم يخلق بعد، كان معدوم سماه شيئا، ولكن معدوم ممكن نعم. إذن في المعدوم ممكن شيء، لكنه ليس في خارج، ليس شيء في خارج، ولكنه شيء في الذهن نعم، موجود شيء في الذكر في العلم نعم. إذن فيكون تنازعهم في هذا نعم، وهذا هو تقريبا فيصله نعم. فذلك السؤال يليه مثل لبعض ما هو من المحال لذاته الذي لا تتعلق به القدرة الإلهية، وعلل لعدم تعلقها. إيسا نعم فهذا المحال لذاته، المحال لذاته لا حقيقة له، إذن فهو لا حقيقة له، وما دام محال لذاته فلا تتعلق به يعني قدرة الله تبارك وتعالى. هذا هو نعم محال لغيره نعم نعم. نعم إذن فنفرق بين القدرة والمشيئة. إذن الله عز وجل نعم هناك ما يشاء له أن يكون، فتلتقي القدرة مع المشيئة ويفترقان فيما لم يشأه الله عز وجل. إذن فيما هو مقدور له لم يشأه فيفترقان ويلتقيان في المقدور له الذي شاءه سبحانه وتعالى نعم. وافصل في نزاعهم في الممكن المعدوم هل تتعلق به القدرة أم لا. وافصل في نزاعهم في الممكن السلام في نزاعهم في الممكن المعدوم هل تتعلق به القدرة أم لا. نعم هذا اي بابا نعم. وافصل في نزاع في الممكن المعدوم هل تتعلق بالقدرة أم لا. نعم تضمن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرد على طائفتين من أهل الضلال. تضمن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرد على طائفتين من أهل الضلال. نعم أبا إذن فالآية أو بعض الآية هذا فيه رد على المشبهة نعم، وهو قوله تبارك بقوله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. وأما في قوله تبارك فهذا نفي وكذلك نأخذ من القاعدة المعروفة وهي النفي المجمل والإثبات المفصل. قال وهو السميع البصير رد على نفاة الصفات له. كذلك أيضا انفي التعارض الذي ادعاه بعضهم بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انفي التعارض الكريم، انفي التعارض الذي ادعاه بعضهم بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، لا علاقة له بالعرب. ادعى بعضهم أن هناك تعارض من هذه الآية، وكأنه بقوله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى كأنه أراد ماذا؟ بعضهم أراد أن ينفي، أن ينفي صفة الله عز وجل. قال وله المثل الأعلى، والله عز وجل قال وهو السميع البصير. إذن فأثبت تبارك وتعالى لنفسه أنه سميع بصير إلى آخر ذلك مما ورد من صفاته، وله في هذا كله المثل الأعلى. المقصود بالمثل الأعلى الوصف الأعلى، نعم، أو الصفة العليا. إذن فله تبارك وتعالى من كل وصف أعلى، نعم. وذكر على كل حال ما ورد في معنى قوله تعالى وله المثل الأعلى، ليس واحد منهم فسرها بمعنى أنه يعني بنفي الصفات، لم يفسرها أحد بأنه مراد بهذه الصفة. مصطفى اذكر أقوى إعراب وأسلمه من المعارضة مما أعربت به الآية ليس كمثله شيء. أذكر أقوى إعرابي وأسلم من المعارضة مما أعربت به آية ليس كمثله شيء. الآية وفيها الكاف كذلك، ليس الآية على كل حال، إنما هو بعض آياتها ليس كمثله شيء، نعم. تفضل صدق. زائدة للتوكيد إذن فهي صلة، نعم، زائدة للتوكيد، هكذا تقول صلة زائدة للتوكيد بكاف، نعم. شيء ماذا؟ ماذا أعرف؟ مبتدأ اسم ليس، إذن اسم ليس وكمثله خبرها مقدم، نعم. على أنه قيل على كل حال لماذا قلنا الكاف هي الزائدة وهي الصلة، لأنها حرف نعم. إذن نعم، إذن مثل قيل أنها هي التي زيدت، وقيل أنها هي الصلة، على نحو مثلا قال مثلا يقول قائل مثلك لا يفعل كذا، بمعنى نفسك. نعم. ولكن لم قلنا مثل ممكن تكون زائدة ثانية ليس ثالثة، قولين فقط، إما أن تكون الكافية الزائدة الصلة للتوكيد، وإما أن تكون مثل الزائدة الصلة للتوكيد. الذي ذكرته قيل أنه الزيادة في مثل. نعم. لا في حق هذا، ممكن يكون قول ثالث، لكن هذا كلام كأنه لابن قتيبة ينسب إليه، على أنه قال أن مثل هي الزائدة وتكون كاف هي الأصلية، إن سبقت في الذكر ثم جاءت بعدها، فهي اسم وحكم بمعنى واحد، كأنه حكم بزيادة مثل. نعم نعم. توقفنا عند نعم. قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا. قال في الشرح: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق، بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. نعم، كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، لأن هذه العقيدة الصحيحة، المقتول ميت بأجله. غاية ما في الأمر أن يقال أن من مات ممكن على فراشه، على فراشه، ولم يعلم له مثلا مرض معين أو سبب مباشر تدخل فيه الآدمي، سم مثلا أو قتله بطريقة من الطرق. نعم. وهناك من الله عز وجل له سبب من الأسباب الظاهرة، هذا كل ما في الأمر، ولكن كل بأجله، سواء كما قال أحد: من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم. إذن فالشخص قد يموت سواء بالسيف، مات على فراشه، مات بضربة ضارب، مات بسحر، مات بسم، مات بكذا بكذا، فالموت الذي ماته ماته لأجل، لأجل، خلاف من قال بخلاف هذا سوف يذكره. قال: فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة، إذا المعتزلة هم الذين خالفوا كل ما تقرأ وتقدم سابقا في هذه الأسطر، هو كلام أهل السنة، نعم، مقرر. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، مقطوع عليه أجله، بمعنى مات كأنه قبل أن يبلغ أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. إذن الأجل الحقيقي كأنه نعم ماذا اقتصب، معناها كأنه مات قبل أن يكتب الله له تبارك وتعالى الموت. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم، يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، لا، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، لا يليق بالله عز وجل. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور، وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، هكذا ربما الحديث، وإن كان الحديث هذه بهذه الصيغة ضعفه الحديث، صلة الرحم تزيد في العمر، ليس معنى تزيد أنها تتخطى به أجله، لا، الله عز وجل جعل صلة الرحم هذه نفسها سببا، سببا أنك لو لم تصل الرحم مثلا افتراضا يكون أجلك غير الأجل الذي لو وصلت رحمك، والله عز وجل يوفقك لصلة الرحم فتصل رحمك فيكون عمرك كذلك زائدا، ليس معنى ذلك أنه بقى عندك أجل في محتملهما، أجل احتمال أنك تصل رحمك فيكون زائدا، وعندك أجل آخر أنك لم تصلها فيكون أقل أو دون، لا، وإنما الله عز وجل علم أنك ستصل رحمك ويكون عمرك كذلك زائدا. هذا العلم الذي لم يكشفه لنا حتى نتعرف عليه ونقول فلان سيطول عمره لأنه سيزور أو سيصل رحمه. قال أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه، هذا هو الذي ربما نفهم به ما قال المؤلف. قال وقد علم أن هذا سيصل رحمه فيعيش بهذا السبب مستنقل إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. نعم، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. نعم، إذن الله عز وجل هذا فلان علم أنه سوف يموت قتل، سوف يموت مثلا في سن الشباب، فلا يقال بأن هذا في حقه لولا هذا القتل لعاش وامتد عمره ربما إلى ما هو معروف عادة أن أعمار الناس تمتد إليه 70 إلى 60، لا لا محال، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، قد سألت الله، إذن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تدعو قال اللهم امتعني بزوجي، اللهم امتعني بأخي معاوية، اللهم امتعني بأبي أبي سفيان. لماذا؟ لأن هذا الدعاء بحق ليس مشروع، وعلى ذلك إذن لا ينبني عليه شيء، دع الله عز وجل مشروع، دع الله عز وجل يجيك من عذاب النار وعذاب القبر مشروع لنا، تعوذ بالله من عذاب النار، تعوذ بالله من عذاب القبر مأمور به شرعا. وأما أن تقول اللهم أطل عمر أبي ولا أطل عمر أخي ولا كذا، لا داعي، دعاء غير مأمور به وعليه فإنه لا ينفعك. يعني لا مثل إنسان مثلا يحشو بطنه بالتراب يريد أن يسد به جواحه، لا يحصل له بذلك شيء. قال فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغيرها بخلاف النجاة، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي روى النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. هذا دعاء مشروع، هذا دعاء مشروع، وعليه فإن الدعاء به دعاء يعني مشروع، وعليه فإنه سوف ينفع إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. ما معنى يرد القدر؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى كذلك، نعم، يعني جعل الدعاء سببا من الأسباب الذي يرد به بعض ما كان قد سبحانه وتعالى لولا دعاءك لكان كذا وكذا، ولكن كذلك كتب أنك توفق للدعاء فتدعو فيرد ما كان قدر لو لم تدعو. نعم. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله اتضح مراد المؤلف، مراد المؤلف ربما هذا إشكال كذلك، نحن قد الواحد منا ينشأ له في فهمه. صح قيل لك النبي عليه الصلاة والسلام نهى من كان يدعو بطول العمر ونحو ذلك عن دعائها، وعلل ذلك بقوله: إنما سألت الله لآجال محدودة. كذلك قد يقول قائل أيضا: أنا إذا دعوت الله عز وجل بشيء ما فقد دعوت الله عز وجل بشيء، إذا كان كتب لي رب سبحانه وتعالى يحصل، وإذا لم يكتبه في الدعاء لن يأتي به. هذا هو صورة السؤال يعني. والجواب عليه أن يقال نفس الجواب الذي ذكره، الجواب عليه أن يقال: أنت عندما تدعو بطول العمر دعوت بشيء أصل ليس مشروع الدعاء به، وعليه لا ينفع كذلك الدعاء، لا ينفع كذلك الدعاء. وأما إذا دعوت بالمشروع فقد اتخذت السبب الشرعي، إذن فقد اتخذت السبب الشرعي، كمثلا صلة الرحم تطيل العمر، بمعنى صلة رحمك سوف يطول عمرك. ليس من ذلك أنك ربما تقول: طيب أنا ندخل في تجربة، لن أصل رحمي ولعلي ممكن يقصر عمري، ولا أصله فيزداد طول. أنت مهما يكون أي تفكير تفكر، الله عز وجل قبل أن يخلقك عالم ما ستفعل، عالم بأنك سوف تأخذ بهذا السبب الشرعي وسوف يطول عمرك. نعم، إذن أخذت بسبب شرعي بخلاف ما لو أخذت بغير سبب شرعي، إذن كأنك يعني لا فائدة في ذلك. الصحابة والله عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول لهم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب رزقها وأجلها ومنزلتها من الجنة ومن النار. قال: يا رسول الله، ففي من عمل؟ قالوا: ففي من عمل، معناها إذن ما دام الأمر كذلك ماذا نعملوا؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا، إذا المطلوب منكم العمل. كذلك الإنسان مطلوب منه الدعاء، ولكن الدعاء ماذا؟ بالمشروع، بالمشروع للدعاء. المشروع معناه كأنك أخذت بالسبب الشرعي، وأما أخذك بغير السبب الشرعي لا يفيدك. هذا هو مراد المؤلف من هذه قلت الفكرة التي ربما قد يعني تشوش في هذا الباب على كثير من الناس. نعم. قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر. إذن نهي صلى الله عليه وسلم كأنه نهي عن أن تتخذ سبب غير شرعي، لا يفيدك ولا ينفعك، لا يقرب لك بعيدا أبدا، ولا يجلب لك أو يأتيك بما، نعم، بل نفسه يمكن أن نستعمل في الرزق. كثير من الناس وهو يسترزق ممكن جدا عقيدته في القضاء قضاء تغيرت، يظن أن كثرة حركته وجريه وصهره وكذا وكذا كأنه يريد أن يحصل على ما لم يكتب له أو ما لم يعني يقدره الله عز وجل من إرزاقه. وكيف الناس من النواة يعني طبيعي جدا، يعني بمعنى يطلب الرزق طلبا رفيقا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إنما عند الله لا يأتي بحرص حريص ولا يرده كراهيتك. أنت تعتقد بأن يعني عملك وما يكون منك من عمل في طلب الرزق سبب، السبب نعم، لكن هذا السبب إياك أن تعتقد بأنك سوف كلما ازددت منه سوف تأتي بما لم ربما لم يكتب لك أو بما لم يعني يقدر الله لك من الأرزاق. لا أبدا، أنت تحرص وتجري ولكن لن تأتي إلا بما قد قدره الله عز وجل. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأنه لنسب غشرة. لو أن رب العالمين تبارك وتعالى قال لنا إذا أراد الواحد منكم أن يحصل على شيء فليستعمل النذر معه لكان النذر كالدعاء، كالدعاء نعم. ولكن لما لم يجعله الشارع سبب شرعي لا يفيدك، لا يفيدك ولن تنتفع به ولا، ولكن يستخرج به من البخيل. على الصحيح على كل حال يستخرج من البخيل أي الناذر، الناذر، لأن بعضهم ممكن فسرها بغيرها، يستخرج به من البخيل أي الناذر، يعني بعض الناس عندهم مال ولكن هذا المال ربما ليست هناك فرصة يستخرج به منهم إلا بالنذر، فتراهم ينذرون يظنون أن النذر هذا سوف يأتيهم بما لم يقدر الله تبارك وتعالى، وهذا محال مستحيل. فيخرج ماله، وربما لو لم يخرج ماله لحصل له ذلك الذي طلبه بغير نذر. لا يظن بأن النذر هو الذي جاءك به، بل ربما قد نقول تبع لهذا أيضا أن الإنسان قد يأتي إلى أولياء الصالحين فيطلب منهم ما يطلب ويحصل له مطلوبه، نعم يحصل، ويتوهم بأنه إنما حصل عندما طلبه، وهو يعني في الحق قد اقترف سببا محرما شركا وحصل له مطلوبه. فلا يعني ذلك أن مطلوبه حصله بدعائهم، لا، لأن هذا أصلا ليس سببا شرعيا، وحصل مطلوبه ولكن الله عز وجل أراد له ذلك الذي أراد، نعم، من غير اعتبار أن هذا السبب، بل يعني هو في نفسه فتن، نعم. نعم. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يستخرج به أي المال، يستخرج به المال من البخيل الذي لا يعطي إلا على هذا الوجه. قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، إذن هم اتخذوا الدعاء ولكن اعتدوا فيه فلا يجيبهم إليه، رغم أن الدعاء سبب شرعي. وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، نعم عندي لا يجيبنا، لا يحب، صح لا يجيب. هكذا عندكم أظن، عندك لا يحب تقصد الحديث فيه لا يحب الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في صحيح البخاري سيأتي أقوام أمتي يعتدون في الدعاء والطهر إذا كانت في الصيغة لا يحب الله سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهر إنه لا يحب المعتدين نعم الآية صح في الآية لا للحد كذلك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الله دعاء العبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمه نعم قال وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه إن هذه أذى كل حال يعني كأنه من كلام نحوي يشبه مسألة الكحل عندما يقول لك واحد عندي درهم ونصفه أنت تظن بأن النصف هو الضمير يعود على الدرهم السابق ذكره ويقصد إنما هو ونصف درهم آخر نعم قال فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره من عمره ليس من 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 المعمر السابق الضمير الذي في عمره لا يعود إلى المعمر لأن هذا قال الله عز وجل ما يعمر من معمر لعلكم جيد لتوقفون قليلا هنا حتى يتبين لكم بأن هذا التخريج الأول لأن كلمة تقول الله عز وجل ما يعمر من معمر عمر بمعنى طال عمره ولا ينقص من عمره ليس نفس المعمر لأن هذا عمر إذا معمر آخر نفتح محمد كريم لبس واضح نعم قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه إذن تكون نصفه هنا ليست عائدا على الدرهم السابق نعم وإنما على درهم آخر أي ونصف درهم آخر فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أو في قراءة ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة نعم إذن هذا قول قيل في الآية يعني ما في أيدي الملائكة قابل للمحو والإثبات تغيير وأما ما في أم الكتاب فلا لا يقع فيه تغيير وتبديل نعم بمعنى ما دام ما في أيدي الملائكة مقصود الملائكة مثلا يعني كهناك تقدير العمري كما في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد إلى آخر الحديث هذا يسمى التقدير العمري أو الكتابة العمرية نعم هذا الذي في أيدي الملائكة يقبل التغيير أجله كذا وكذا وهذا التغيير الذي حصل في أيديهم هو الذي في أم الكتاب ما في أم الكتاب فلا يتغير على أن هذه الآية تتعلق بالقضاء والقدر لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن هذه الآية قيلت يمحو الله ما يشاء ويثبت من الكتب السماوية، بما لا ينسخ منها ما يشاء ويغيره ويبدله، كما قال تبارك ما نسخ من آية أو ننسى. إذن هذه الآية على أنه استدل على أنها في القضاء والقدر، يمحو الله من المحو ويثبت، وهذا المحو الإثبات، وبالنسبة لما في أيدي الملائكة ليس بالنسبة لما في أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ معه، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغير. قال على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وفي قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب. هذا الحق يقوي هذا المذهب، الكلام هنا متعلق بالقضاء والقدر. ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع، من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، نعم السياق بكامله. وأما لكل أجل كتاب ف يعني يؤخذ منها ما كان في نعم. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا من كلام الماتد. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. إذن فالله تبارك وتعالى علمه أحاط بكل شيء، فالقدر لذلك مراتبه أربعة: علم، كتابة، مشيئة، والخلق هو الرابع من المراتب. نعم. الشرح قال فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. نعم، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هذا ليس موجود، ويعلم لو وجد كيف يكون، ولو ردوا، إذن لو لا تجد امتناع، إذن هذا ليس موجود بعد، ولكن يعلم تبارك وتعالى أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا. نعم، ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا وما كتبين. هذا لكن هذه الله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ربما خير منها لو استدللت مثلا بقوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. لو خرجوا، ما خرجوا، والله عز وجل ثبطهم لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لو خرجوا ها هو الذي يكون منهم التثبيط، لذلك الله عز وجل ثبطهم، بمعنى يعني لم يوفقهم للخروج فبقوا، فقال تبارك وتعالى أنهم ما خرجوا وثبطهم عن الخروج، ولو خرجوا لكان منهم هذا الفعل، لعلها تكون ربما أوضح وأظهر. وأما هذه الصورة قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم في ماذا؟ نعم يعني علم الله عز وجل المحيط حتى أنه تبارك وتعالى يعلم الشيء الذي لم يقع لو وقع لم يقع ولكن لو وقع كيف يكون. نعم نعم واضح معناه ولئن كره الله انبعاثهم أي خروجهم للقتال لأنهم لو خرجوا هو الذي يكون منهم ولئن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم لم يمنع خروجهم ولكن أذو منافق لعلمه لو أنهم خرجوا لكان منهم إفساد لو خرجوا لكان من ذلك الإفساد. فالله عز وجل لا يريد هذا الفساد وهذا يعني حتى الإنسان يجد مثالا على حكمة الله عز وجل التي في أنه يعني بعض الناس لم يعينهم لم يوفقهم خذلهم كره الله انبعاثهم فثبطهم وتثبيطه لهم تبارك وتعالى أنه يكله إلى نفسه وإلى نشاطه وإلى حيويته. وكما قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه جاله. نعم 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 ولو ردوا لعاد هو يستدل بها على أن الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون هو لم يوجد بعد لم يشاء الله أن يكون وهو تبارك وتعالى يعلم أنه لو كان كيف يكون ولذلك منع وقوعه لو ردوا إلى الحياة الدنيا قال يا ليت لا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. نعم إذن هم طلبوا العودة إلى الحياة الدنيا حتى يغيروا حياتهم ويؤمنون وكذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بعد ما كان يا ليتنا نرد هذه كثير من أمنيات الكفار على كل حال أمنيات الكفار أنهم إذا كانوا في الآخرة بل من أمنيات حتى المسلمين بعضهم الشهيد نعم يتمنى على الله عز وجل العودة للدنيا من أجل أن يقتل ثم مرة أخرى يعود فيقتل ومرة يقتل ولكن الله عز وجل كتب أنه من دخل داره لا يخرج منها نعم سواء مؤمن أو كافر. قال وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده وهي من فروع مسألة القدر وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته انتبه هنا كذلك المؤلف حريص كذلك على أمر مهم جدا الجمع بين الشرع والقدر هذا الذي كنا فيه الآن كلام في القدر والكلام في القدر من أمور العلمية التي يجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء فيها من نصوص ويعتقد فيها العقيدة الصحيحة ولا يتنافى ذلك مع أن ماذا يعمل بالشرع وأنه مأمور بأن يعمل بالشريعة هذا معناه قرنه قلنا بالقدر ثم انبصر بعده وأمرهم بطاعته ونهاهم عن وهو الذي بنيت عليه أصلا التدمرية كما تعلمون وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر بعد ذكره هذا والقرن ووجيد الإنسان يكون متمكن في دينه إذا هو جمع بينهم لأنه كثير من الناس على كل حال في هذا الباب قدر القدر فيهم كما قال ابن تيمية رحمه الله المجوسية أو المشركية الجبريين هم مشابهين للمشركين. قالوا مثل ما يقولون في كلام مثل ما قالت المشركين سابقا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من جديد. لو شاء الله، إذ نحتج بالقضاء والقدر على الشريعة، نحتج بالقضاء والقدر على الشرع، بمعنى كأن لهم الحجة على الله عز وجل. لو شاء الله ما أشركنا، ما لو أراد الله عز وجل ما نشرك لن نشرك نعم. إذن فهذا في حق صاحبه لم يجمع بين القضاء والقدر والشرع. وكذلك فيهم في هذا الباب منهم كما قال كذلك ابن تيمية رحمه الله المجوسية، الذين هم القدرية المعتزلة الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى ليس له قدرة على خلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فيسمهم العلماء القدرية وإن كانوا من نفاة القدر في الحقيقة، يسمونهم القدرية نعم. هذا يسمون. وهناك القسم الثالث الإبليسية، إبليسية نعم، وهم الذين اتهموا الله عز وجل في حكمته، قال كيف يأمرنا ثم ويقدر علينا، يعني أن نكون عصاة، قال كيف يأمرنا بأن نطيعه ثم هو يقدر علينا ماذا أن نكون عصاة ذلك نعم، اتهموا الله عز وجل في حكمته نعم. فهؤلاء كلهم لم يجمعوا بين الشرع والقدر، لم يجمعوا بين الشرع والقدر. يعني إنسان مثلا الذي دينه صحيح وعقيدته صحيحة يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر ما قدر وأوجب علينا كذلك أن نؤمن بما قدره عز وجل وأمرنا كذلك بأن نعمل، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيعني الشخص الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا يعني إيمانه بالقضاء والقدر أن يقول مثلا قبل العمل يقول لك أنا أبقى هكذا ويعني لا أعمل. في العمل أنت مأمور به شرعا، والعقيدة في القضاء والقدر أنت مطالب شرعا بأن تؤمن بما جاء فيها، إذن فلا تجعل بينهما تعارض ولا تعارض بينهما على كل حال، إلا ربما في فهم من لم يفهم هذا الباب. هذا الوضع أساس. إن صراحة هنا ممكن بعض الناس حتى وإن فهم شيء من باب القضاء والقدر، لكن إذا جاء إلى هذه النقطة التي هي مسألة الربط بين الشرع والقدر قد لا تكون عند العبارة السليمة الصحيحة، لا تكون عند العبارة السليمة الصحيحة التي تبين بأنه نعم يؤمن بالقضاء والقدر، وكذلك أيضا لا يرى في ذلك منازعة للشرع. وإلا فتعلمون أنه الجبرية مثلا وهم الذين ممكن قد نجد بعضهم معنا تجد عبارته فيها شيء من معارضة بالقضاء والقدر، بمعنى هو يعتقد يقول لك هذا الحق حنا أننا الأفعال تنسب إلينا إلا كأنه يقول لي ما أنا ما ليس لي إرادة، وإنما هذه الأفعال أنا أفعلها منسوبة إلي مجازا، والفاعل إنما هو الله تبارك وتعالى فقط، ونحو ذلك مما ينفي به أن يكون له في نفسه فعل. نعم. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، إذن كأنه عطف بهذا على القضاء والقدر لأجل ما بينهما من العلاقة ولا تنافي بينهم. ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتستطيع لكل حال في حال النزاع أن تقول للذي يعارض بين الشرع والقدر قل الله عز وجل كذلك، ربما أصرح قوله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لماذا لا تبقى في بيتك وتقول سوف يأتيني رزقي؟ ما في واحد يقول هذا الكلام ويستل في باب الاستزاق بالقضاء والقدر، إلا في أمور الشرع فيحتج بالقضاء والقدر نعم، ويستعمله من أجل رد الشرع على كل حال. نعم. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذن هذه الآية الذي خلق الموت والحياة كنا نستدل بها بكلم على الذي خلق الموت والحياة تقدم لنا الاستدلال بها على الموت ماذا؟ إذن هو أمر وجودي ليس كما زعم المعتزل أنه عدمي. نعم، ولأنه قال خلق الموت، الموت مخلوق، خلقه الله عز وجل. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هؤلاء الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم هذا هو كلامه، أن الله عز وجل شاء من الناس جميع الإيمان ولكن بعضهم اختار الكفر، شاء الكفر. نعم، فهم إذن يقولون بأن العبد مشيئة له مشيئة كأنها مستقلة وتعارضت مع مشيئة الله عز وجل فنفذت مشيئة العبد وبقيت مشيئة الله عز وجل، ولكن هذا غير صحيح. الله عز وجل نقول شاء الكفر من هذا الكافر، هذا محمد شاء الكفر من هذا الكافر وشاء الإيمان من هذا المؤمن الذي آمن، وهذا الكافر الذي كفر شاء الله عز وجل الكفر. ولا نعبر بالتعبير الذي قال مثلا أجبره على الكفر، لا، شاءه بمعنى أنه تبارك وتعالى علمه وكتبه وشاءه وخلقه، ما فيه تعارض من مشيئة العبد ومشيئة الله عز وجل. الله عز وجل ما شاء يكون لا بد أن يكون. أنت ماذا كيف تعلم قبل الوقوع؟ كيف تعلم أن الله عز وجل شاء منك الكفر أو الإيمان، شاء منك الطاعة أو المعصية؟ كيف تعلم؟ أقصد يعني كيف تحتج؟ لا يمكنك ذلك إلا بعد الفعل. فنحن مثلا نقول شاء الله تبارك وتعالى أن هذه الحلقة التي كنا نعدها لقواعد الإعراب ها نحن نتدرس فيها كتاب التحوي، هذا هو الذي ربما تواعدنا عليه وبيتناه وأعددنا له، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون كما هي الآن. إذن مزرياتها الآن نستطيع أن نحتج الآن بالقضاء والقدر ونقول ما دامت الآن تجد التحوية شاء الله تبارك وتعالى أن تكون، لكن لا نستطيع قبل فعل أن نعرف، ما نستطيع، لأن كنا نعرف إحنا قلنا مثلا يوم اتفقنا على اليوم إن شاء الله نستأنف دروسنا، ف فمشيئة الله عز وجل التي نراها الآن نافذة، أين هي مشيئتنا؟ لم يبقى منها شيء ولم يحصل منها شيء، لكن نحن لسنا مطالبين بأن نحاول التكهل بما خبأه القدر لنا، لكن نحن مطالبين بأن نتعرف على ما جاءتنا به الرسل لأجل العمل. هذا الكافر الله عز وجل أمره باتباع الرسل، أمره باتباع الرسل، كل الناس أمرهم الله عز وجل باتباع الرسل، هذا هو المطلوب منه العمل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه من المفروض يعني كل واحد يطلع عليها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هذا هو المطلوب منك أن تجتهد في عبادة الله عز وجل، لا أن تتعرف ماذا يخبئه لك القدر، هل أن تكون كافرين أم تكون مؤمنين. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. إذن في الكافر لا نقول أنه يعني له مشيئة غلبت مشيئة الله عز وجل، الله عز وجل شاء له أن يكون كافرا، لعله ربما الذي يشوش عليك أنك تفهم من المشيئة معناها المحبة، فإذا فهمت نعم صح، هذا ممكن جدا قد لا يستقيم لك الفهم، المشيئة معناها أن الله عز وجل أراد كونا وقدرا أن يكون فلان مثلا من الناس كافرا، وليس معنى ذلك أنه أحب، ليس معنى ذلك أبدا أنه أحب، شاء الله عز وجل من تعلقت إرادته الكونية بأن يكون فلان من الناس الكافر كافرا، وأراد تبارك وتعالى أيضا أن يكون في هذه الدنيا إبليس يوسوس للناس ويفسد عليهم عبادتهم ويقع منه ما يقع من الإفساد في الأرض، ولكن لا نقول مثلا مباشرة يعني قال كيف الله عز وجل، لا نقول هنا أن الله عز وجل ما دام أراده وشاءه فذلك، وأفعال الله عز وجل كلها ولعل مؤلف رحمه الله يشير إلى ذلك كلها إنما هي لحكمة ليس محض المشيئة فقط، لحكمته قد نعلمها أو قد نقف أو نطلع على بعضها، وكثير منا في الحق ربما يغيب عليها، ولكن نعلم أن هناك حكمة أرادها الله تبارك وتعالى. نعم، مثل كما صرح بها في قول عز وجل، نعم في قوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، تثبيط على كل حال بمعنى أنه إقعاد ولا يكون متشجعين للخروج إلى القتال، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، والحكمة هي في قول عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم، إذن باعتبار هذا فيكون تثبيطهم أيضا نفسه يعني شيء باعتبار هذه الحكمة وهذا المآل شيء جيد. نعم، قال فقنا عنده نعم، قال إلى غير ذلك من الأدلة على أن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، مشيئة الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فإن قيل يشكل على هذا أي كف يشكل، لماذا يشكل؟ ماذا عندكم؟ ما يشكل؟ نعم، الظاهر أنه يشكل. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يخرصون بمعنى يكذبون. يكذبون. قتل الخراصون. ويقال الخرص أيضا خرص التمر وخرص العنب بمعنى التقويم الجزافي. يجي مثلا واحد إنسان هذاك مثلا عنده خبرة ينظر هذاك مثلا في عراجين التمر فيقول فيها كذا من غير ما ينزل ولا كيلو نشام لا كذا فقط وهو عنده خبرة لا شك ويعتمد عليه في الزكاة. يعتمد عليه بمعنى أن الشخص يستطيع يأتي بخراص مشهور معروف مثلا فيقول له قوم لي البستان كان فيه فيقول له كذا 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 فيعرف الإنسان بأنه يلزمه بحسب ما صرح به هذا الخراص يلزمه كذا أن يخرجه من زكاة حديقته. نعم. قال: فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعل مشيئته دليل رضاه. فرد الله عليهم ذلك أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم بمعارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكرها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. إذن هنا كذلك نحن يعني نستطيع في الحق أن كل هذه الأجوبة صالحة. نعم. يعني نحن نتكلم على أن الله عز وجل مشيئته كل مشيئة العبد لا مشيئة العبد مع مشيئة الله عز وجل. هؤلاء المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما عبدناهم. ماذا فعلوا هنا؟ يحتجوا بقضاء الله وقدره على شرعه. نعم. أنتم يقال لهم أنتم مطالبون باتباع الرسل، أنتم مطالبون باتباع والرسل حرمت عليكم الشرك، إذن هلا يعني لم تشركوا بالله عز وجل طاعة للرسول عز وجل، لماذا تلقوا تحتجوا بالقضاء والقدر؟ هكذا نفس الجواب قد نجيب به بعض الناس، يقول لك لو كان ربي سبحانه وتعالى ما كسبهاش علي ما درتهاش، ولكن نقول أنت قبل الفعل مطالب بأن تعرف حكمها الذي هو في القرآن الكريم لا شك موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواجب عليك أن تتبع الرسول فتترك ما نهاك الله تبارك وتعالى أو تفعل ما أمرك به، هذا في مقدورك وتستطيعه. وأما أن تعلق الأمر بالقضاء والقدر وهذا لا يعرف إلا بعد الفعل، نحن متى نعرف بأن هذا كتبه الله عز وجل عليك؟ بعد الفعل. وأما قبل الفعل ما تستطيع أن تعرف، ولكن قبل الفعل تستطيع أن تعرف الحكم الذي أنت مأمور باتباعه وهو ما جاءت به الرسول عليه السلام. نعم. فإذا هو بعد الفعل وفقك الله عز وجل إلى فعل ما فعلته من الطاعات فتحمد الله عز وجل وتشكره، وإذا هو يعني وقع الفعل بخلاف ذلك وقعت في معصية وكذا وكذا فتتوب إلى الله عز وجل وتقول قدر الله ما شاء فعل فلا بأس. نعم. عند ذاك لكنك أنت لا تعمل شيء ثم بعد الفعل إذا كانت معصية تقول يعني لو شاء الله لو شاء الله لو شاء الله، هذا ليس فعل الموحدين وإنما هو فعل الزنادقة، يريدون أن تكون لهم حجة على الله والله عز وجل لله تبارك وتعالى الحجة على عباده بما أرسل من الرسل. قال: وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. إذن عمر عندما احتج عليه بالقدر قال له عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. السارق يقول بأن هذه السرقة قدر عليها ربنا، يقول له كذلك عمر: وأنا أيضا قدر الله عز وجل أن يدك أقطعها. ما هو احتج طبعا بالقدر، السارق الذي سرق احتج بعد أن سرق بل ربما حتى عمر قد يقول قالها بعد أن قطع يده. قال: يشهد لذلك قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره، فهو من قبل الفعل هكذا قبلي. من عند القبل عندك مشكلة قبلي، نظن هذا هو يعني أنه قبل الفعل. من أين لك أن الله تبارك وتعالى قدر عليك؟ لا تستطيع أن تعرف. نعم. إذن فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيبة. فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم وموسى عليهم السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ من أين لك؟ إذن هذا فيه احتجاج بالقضاء والقدر. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، إذن المحاجات معروفة وقعت بين موسى عليه السلام وآدم. يقول موسى عليه السلام: أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. فيقول له آدم عليه السلام: وأنت موسى كريم الله، كم وجدت في التوراة أن الله تبارك وتعالى قدر عليه؟ قال: كذا لآخره. نعم. قيل: وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب. نعم. ولا لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كما كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. وموسى عليه السلام معنى احتجاج بالقدر معنى تجعله حجة لك، هذا معنى احتجاج في رد الشرك، تستعمل القدر حجة لك على الله، هذا هو معنى الاحتجاج بالقدر. بمعنى تصير أنت لا لوم عليك ولا عتاب، والله تبارك وتعالى هو الذي قدر عليك ما قدر، هذا معنى الاحتجاج بالقدر. ولكن حق الله عز وجل ليس لعباده عليه حجة، بل لله عز وجل الحجة على العباد بما أرسل من الرسول، رسلا مبشرين ومنذرين، لا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. الله عز وجل أرسل الرسل ليبين الحلال والحرام، والذي أمر به الله عز وجل والذي نهى عنه إلى آخره. إذن قال كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. إذن هذا ما دام وقع بعد التوبة، بعد التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، يقصد المعائب الذنوب والمعاصي والكبائر. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. حاصل هذا المعنى ما هو؟ أنه الآن ذرية آدم عليه السلام في الأرض، وكانوا لولا ما فعله آدم من خطيئة لكانوا كلهم في الجنة عايشين فيها ما نزل الأرض، وهم الآن في الأرض، فهم بالنسبة لهم ما فعله آدم أبوهم عليه السلام بالنسبة لهم الآن أبو مصيب، بمعنى لولا ما فعله لكانوا كلهم في الجنة. إذن فهم وهم في هذه المصيبة ليس مع تصور الذنب والخطيئة، وبعدما تاب آدم عليه السلام يكون مصيبة، وحتى آدم عليه السلام بعد توبته يصير هذا الذي حصل منه مصيبة من مصائب. هذا هو تخريجنا. قال: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. المصائب معناها ما يقع عليك. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا. فلا يضركم كيدهم شيئا، أو لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: ربي هنا ماذا؟ نداء. فبما أغويتني، الباء هناك أنها ماذا؟ سببية، أي بسبب غويتك إياي. إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نعم. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. نعم. لذلك لعل الحديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حسن، حديث حسن كلها. وإذا ذكر شيء النجوم فأمسكوا. ومراد الذكر هنا طبعا الذي فيه خوض وتعاطي الكلام بغير دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وأما ما فيه تعلم باب القضاء والقدر فهو مطلوب صحيح. كما أن الصحابة كذلك المراد به الخوض في أعراضهم، والخوض كذلك فيما جرى بينهم، وأما ذكرهم والثناء عليهم فهو كالذكر الذي في القرآن الكريم، ومدحهم وبيان ما لهم من مناقب ونحو ذلك. قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبين على أصل الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كذلك يضل من يشاء يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وكلهم أي العباد، نعم، يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال في الشرح فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن هداه الله إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. نعم. قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم. نعم. ماذا سوى؟ نعم. هو ليس مقدور له إلا أفعال الخير، وأما أفعال الشر فإنها مخلوقة له، هذا بإجماعه. وبعضهم يقول أن حتى أفعال الخير مخلوقة له، ولذلك يقول العلماء إذا كانت الثانوية مجوس لأنهم يعتقدون بإله الخير وإله الشر، فهذا يعتقد أن كل إنسان يخلق أفعاله، فهم شر من المجوس. نعم. بعضهم يحسن حديث القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس، المجوسي هم الناس الذين يعبدون النار ويعبدون يعبدون الخير والشر، يسمون الثانوية كذلك. فهذه الأمة القدرية هم مجوس، يعتقدون بوجود خالقين، وأولئك يعتقدون بوجود خالقين. ما في كلام. نعم. قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وهو متعال عن الأضداد، الضد المخالف والند، والند المثل. فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد عن المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، أن العبد يخلق فعله. نعم. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله واحد قهار. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان، نعم نعم لكي. طبعا سوف يخلق، يعني سوف يكون ند لله عز وجل، مثل يخلق كما يخلق الله عز وجل، ضد الله عز وجل يريد منه الخير وهو يريد الشر، ضد الله عز وجل يريد منه الخير وهو يريد الشر، هذا ضد. كونه يخلق أفعاله الله عز وجل كذلك يخلق، هو ند مثل. قال وأما وآمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال في الشرح أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان والاستقرار. من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة. بدل الإضافة أي كل كائن، كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله، وربما جيد أن نقف في هذا الموضع ومناسب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الموعد كان من المقرر أننا نبدأ به في أو نستأنف به دروسنا في قواعد الإعراب، إلا أنه لما تغيب أو أقول ربما جلهم غائب نعم عن هذا الموعد، فاستعملناه في شرح الطحاوي. ثم أقول بالنسبة لي كذلك الدرس السابق أسئلة تتعلق به. السؤال الأول منها: حرفت المعتزلة معنى قوله تعالى والله على كل شيء قدير، اردد تحريفهم واذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على الآية. أزدد. على ما يشاء هو قول الأشاعرة، الأشاعرة ليس المعتزلة، وأما المعتزلة فقالوا والله على كل شيء قدير، قالوا هنا قدير على المقدور له، على المقدور. ونقول ما معنى هذا الكلام؟ فهو إذن عليم بما يعلمه أو كذلك إلى آخر ذلك مما يتأتى في هذا التعبير. إذن ف حرفوا الآية إلى هذا المعنى. نعم، إذا يريدون أن يخرجوا نعم قدرة الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى ليس قد أفعل العباد، أن العباد خلقوا أفعالهم بأنفسهم، إذن فأفعال العباد خارجة عن قدرة الله وعن إرادته سبحانه وتعالى. إذن فهذا كلام فاسد. نعم، ونقول كما قال تبارك وتعالى والله على كل شيء، على كل شيء قدير، وكذلك حتى ما قاله الأشاعرة وهو على والله على ما يشاء، قالوا هكذا على ما يشاء قدير، كذلك باطل، لأن الله قال على كل شيء. نعم، إذن فكل شيء داخل تحت قدرته، إلا أن نعم نفصل في الشيء، نفصل في الشيء. ف نعم نعم،
ولا تتعلق بالمستحيلات
المتوقعة. نعم، إذن فهذا الشيء الذي هو تبارك وتعالى عليه قدير، هل المعدوم شيء أم لا؟ هذا محل نزاع. نعم صح، هل المعدوم شيء؟ والتفصيل بابا هل المعجون مشير ولا لا؟ إذن لا يقبل. نعم نعم. إذن في الخارج ليس بشيء، في الخارج ليس بشيء، ولكنه إن كان ممكنا فيكون شيء، لكن في العلم في الذكر نعم، لكنه في الخارج ليس بشيء. قال عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال تبارك وتعالى كذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا. إذن لم يكن شيئا مذكورا، إذن سماه شيئا وهو لم يخلق بعد، كان معدوم سماه شيئا، ولكن معدوم ممكن. نعم إذن في المعدوم ممكن شيء، لكنه ليس في خارج، ليس شيء في خارج، ولكنه شيء في الذهن. نعم موجود شيء في الذكر في العلم. نعم إذن فيكون تنازعهم في هذا. نعم وهذا هو تقريبا فيصله. نعم فذلك السؤال يليه مثل لبعض ما هو من المحال لذاته الذي لا تتعلق به القدرة الإلهية، وعلل لعدم تعلقها. إيسا نعم إذن فهذا المحال لذاته، المحال لذاته لا حقة له، إذن فهو لا حقة له، وما دام محال لذاته فلا تتعلق به يعني قدرة الله تبارك وتعالى. هذا هو نعم محال لغيره. نعم نعم نعم. إذن فنفرق بين القدرة والمشيئة. إذن الله عز وجل نعم هناك ما يشاء له أن يكون، فتلتقي القدرة مع المشيئة ويفترقان فيما لم يشأه الله عز وجل. إذن فيما هو مقدور له لم يشأه فيفترقان ويلتقيان في المقدور له الذي شاءه سبحانه وتعالى. نعم فصل وافصل في نزاعهم في الممكن المعدوم هل تتعلق به القدرة أم لا. فصل وافصل في نزاعهم في الممكن السلام في نزاعهم في الممكن المعدوم هل تتعلق به القدرة أم لا. نعم هذا اي بابا نعم فصل وافصل في نزاع في الممكن المعدوم هل تتعلق بالقدرة أم لا. نعم تضمن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرد على طائفتين من أهل الضلال. تضمن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرد على طائفتين من أهل الضلال. نعم الله إذن فالآية أو بعض الآية هذا فيه رد على المشبهة. نعم وهو قوله تبارك بقوله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. وأما في قوله تبارك فهذا نفي وكذلك نأخذ منه القاعدة المعروفة وهي النفي المجمل والإثبات المفصل. قال: وهو السميع البصير، رد على نفاة الصفات له. كذلك أيضا انفي التعارض الذي ادعاه بعضهم بين قوله تعالى: وله المثل الأعلى، وبين قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انفي التعارض الكريم، انفي التعارض الذي ادعاه بعضهم بين قوله تعالى: وله المثل الأعلى، وبين قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، لا علاقة له بالعرب. ادعى بعضهم أن هناك تعارض من هذه الآية، وكأنه بقوله تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى، كأنه أراد ماذا؟ بعضهم أراد أن ينفي، أن ينفي صفة الله عز وجل. قال: وله المثل الأعلى، والله عز وجل قال: وهو السميع البصير. إذن فأثبت تبارك وتعالى نفسه أنه سميع بصير إلى آخر ذلك مما ورد من صفاته، وله في هذا كله المثل الأعلى. المقصود بالمثل الأعلى الوصف الأعلى، نعم، أو الصفة العليا. إذن فله تبارك وتعالى من كل وصف أعلى، نعم. وذكر على كل حال ما ورد في معنى قوله تعالى: وله المثل الأعلى، ليس واحد منهم فسرها بمعنى أنه يعني بنفي الصفات، لم يفسرها أحد بأنه مراد بهذه الصفة. مصطفى، اذكر أقوى إعراب وأسلمه من المعارضة مما أعربت به الآية: ليس كمثله شيء. أذكر أقوى إعرابي وأسلم من المعارضة مما أعربت به آية: ليس كمثله شيء. الآية وفيها الكاف كذلك، ليس الآية على كل حال، إنما هو بعض آياتها: ليس كمثله شيء، نعم. تفضل صف. محمد من تحت، زائدة للتوكيد. إذن فهي صلة، نعم، زائدة للتوكيد، هكذا تقول: صلة زائدة للتوكيد بكاف، نعم. شيء ماذا؟ ماذا مبتدأ؟ اسم ليس، إذن اسم ليس، وكمثله خبرها مقدر، نعم. على أنه قيل على كل حال: لماذا قلنا الكاف هي الزائدة وهي الصلة؟ لأنها حرف، نعم. إذن نعم، إذن مثل قيل أنها هي التي زيدت، وقيل أنها هي الصلة، على نحو مثلا قال مثلا يقول قائل مثلك لا يفعل كذا، بمعنى نفسك. نعم. ولكن لم قلنا مثل ممكن تكون هي زائدة ثانية ليس ثالثة، قولين فقط، إما أن تكون الكافية الزائدة الصلة للتوكيد، وإما أن تكون مثل الزائدة الصلة للتوكيد. الذي ذكرته قيل أنه الزيادة في مثل. نعم. لا في حق هذا، ممكن يكون قول ثالث، لكن هذا كلام كأنه لابن قتيبة ينسب إليه، على أنه قال أن مثل هي الزائدة وتكون كاف هي الأصلية، إن سبقت في الذكر ثم جاءت بعدها، فهي اسم وحكم بمعنى واحد، كأنه حكم بزيادة مثل. نعم نعم. توقفنا عند نعم. قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا. قال في الشرح: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق، بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. نعم، كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، لأن هذه العقيدة الصحيحة، المقتول ميت بأجله. غاية ما في الأمر أن يقال أن من مات ممكن على فراشه، على فراشه، ولم يعلم له مثلا مرض معين أو سبب مباشر تدخل فيه الآدمي، سم مثلا أو قتله بطريقة من الطرق. نعم. وهناك من الله عز وجل له سبب من الأسباب الظاهرة، هذا كل ما في الأمر، ولكن كل بأجله، سواء كما قال أحد: من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم. إذن فالشخص قد يموت سواء بالسيف، مات على فراشه، مات بضربة ضارب، مات بسحر، مات بسم، مات بكذا بكذا، فالموت الذي ماته ماته لأجل، لأجل، خلاف من قال بخلاف هذا سوف يذكره. قال: فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة، إذا المعتزلة هم الذين خالفوا كل ما تقرأ وتقدم سابقا في هذه الأسطر، هو كلام أهل السنة، نعم، مقرر. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، مقطوع عليه أجله، بمعنى مات كأنه قبل أن يبلغ أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. إذن الأجل الحقيقي كأنه نعم ماذا اغتصب، معناها كأنه مات قبل أن يكتب الله له تبارك وتعالى الموت. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم، يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، لا، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، لا يليق بالله عز وجل. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور، وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، هكذا ربما الحديث، وإن كان الحديث هذه بهذه الصيغة ضعفه الحديث، صلة الرحم تزيد في العمر، ليس معنى تزيد أنها تتخطى به أجله، لا، الله عز وجل جعل صلة الرحم هذه نفسها سببا، سببا أنك لو لم تصل الرحم مثلا افتراضا يكون أجلك غير أجل الذي لو وصلت رحمك، والله عز وجل يوفقك لصلة الرحم فتصل رحمك فيكون عمرك كذلك زائدا، ليس معنى ذلك أنه بقى عندك أجل في محتملهما، أجل احتمال أنك تصل رحمك فيكون زائدا، وعندك أجل آخر أنك لم تصلها فيكون أقل أو دون، لا، وإنما الله عز وجل عالم أنك ستصل رحمك ويكون عمرك كذلك زائدا. هذا العلم الذي لم يكشفه لنا حتى نتعرف عليه ونقول فلان سيطول عمره لأنه سيزور أو سيصل رحمه. قال أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه، هذا هو الذي ربما نفهم به ما قال المؤلف. قال وقد علم أن هذا سيصل رحمه فيعيش بهذا السبب مستراقا إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. نعم، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. نعم، إذا الله عز وجل هذا فلان علم أنه سوف يموت قتلا، سوف يموت مثلا في سن الشباب، فلا يقال بأن هذا في حقه لولا هذا القتل لعاش وامتد عمره ربما إلى ما هو معروف عادة أن أعمار الناس تمتد إليه 70 إلى 60، لا لا، وحال ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم، فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. قد سألت الله، إذن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تدعو، قال اللهم امتعني بزوجي رسول الله، اللهم امتعني بأخي معاوية، اللهم امتعني بأبي أبي سفيان. لماذا؟ لأن هذا الدعاء في حق ليس مشروع، وعلى ذلك إذن لا ينبني عليه شيء، دع الله عز وجل مشروع، دع الله عز وجل يجيك من عذاب النار ومن عذاب القبر مشروع لنا، تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من عذاب القبر مأمور به شرعا. وأما أن تقول اللهم أطل عمر أبي ولا أطل عمر أخي ولا كذا، لا داعي، دعاء غير مأمور به وعليه فإنه لا ينفعك. يعني لا مثل إنسان مثلا يحشو بطنه بالتراب يريد أن يسد به جواحه، لا يحصل له بذلك شيء. قال فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغيرها بخلاف النجاة، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي روى النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. هذا دعاء مشروع، هذا دعاء مشروع، وعليه فإن الدعاء به دعاء يعني مشروع، وعليه فإنه سوف ينفع إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. ما معنى يرد القدر؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى كذلك، نعم، يعني جعل الدعاء سببا من الأسباب الذي يرد به بعض ما كان قد سبحانه وتعالى لولا دعاؤك لكان كذا وكذا، ولكن كذلك كتب أنك توفق للدعاء فتدعو فيرد ما كان قدر لو لم تدعو. نعم. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله اتضح مراد المؤلف، مراد المؤلف ربما هذا إشكال كذلك، نحن قد الواحد منا ينشأ له في فهمه. صح قيل لك النبي عليه السلام نهى من كان يدعو بطول العمر ونحو ذلك عن دعائها، وعلل ذلك بقوله: إنما سألت الله لآجال محدودة. كذلك قد يقول قائل أيضا: أنا إذا دعوت الله عز وجل بشيء ما فقد دعوت الله عز وجل بشيء، إذا كان يكتب لي رب سبحانه وتعالى يحصل، وإذا لم يكتبه في الدعاء لن يأتي به. هذا هو صورة السؤال يعني. والجواب عليه أن يقال نفس الجواب الذي ذكره، الجواب عليه أن يقال: أنت عندما تدعو بطول العمر دعوت بشيء أصل ليس مشروع الدعاء به، وعليه لا ينفعك ذلك الدعاء، لا ينفعك ذلك الدعاء. وأما إذا دعوت بالمشروع فقد اتخذت السبب الشرعي، إذن فقد اتخذت السبب الشرعي، كمثلا صلة الرحم تطيل العمر، بمعنى صلة رحمك سوف يطول عمرك. ليس من ذلك أنك ربما تقول: طيب أنا ندخل في تجربة، لن أصل رحمي ولعلي ممكن يقصر عمري، ولا أصله فيزداد طول. أنت مهما يكون أي تفكير تفكر، الله عز وجل قبل أن يخلقك عالم ما ستفعل، عالم بأنك سوف تأخذ بهذا السبب الشرعي وسوف يطول عمرك. نعم، إذن أخذت بسبب شرعي، بخلاف ما لو أخذت بغير سبب شرعي إذن كأنك يعني لا فائدة في ذلك. الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول لهم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب رزقها وأجلها ومنزلتها من الجنة أو من النار. قال: يا رسول الله، ففي من عمل؟ قالوا: ففي من عمل، معناها إذن ما دام الأمر كذلك ماذا العمل؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا، إذن المطلوب منكم العمل. كذلك الإنسان مطلوب منه الدعاء، ولكن الدعاء ماذا؟ بالمشروع، بالمشروع للدعاء. المشروع معناه كأنك أخذت بالسبب الشرعي، وأما أخذك بغير السبب الشرعي لا يفيدك. هذا هو مراد المؤلف من هذه قلت الفكرة التي ربما قد يعني تشوش في هذا الباب على كثير من الناس. نعم. قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر. إذا النهي صلى الله عليه وسلم كأنه نهي عن أن تتخذ سبب غير شرعي، لا يفيدك ولا ينفعك، لا يقرب لك بعيدا أبدا، ولا يجلب لك أو يأتيك بما، نعم، بل نفسه يمكن أن نحن نستعمله في الرزق. كثير من الناس وهو يسترزق ممكن جدا عقيدته في القضاء قضاء تغيرت، يظن أن كثرة حركته وجريه وصهره وكذا وكذا كأنه يريد أن يحصل على ما لم يكتب له أو ما لم يعني يقدره الله عز وجل من إرزاقه. وكيف ناس من النواة يعني طبيعي جدا يعني بمعنى يطلب الرزق طلبا رفيقا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إنما عند الله لا يأتي بحرص حريص ولا يرده كراهيتك. أنت تعتقد بأن يعني عملك وما يكون منك من عمل في طلب الرزق سبب، السبب نعم، لكن هذا السبب إياك أن تعتقد بأنك سوف كلما ازددت منه سوف تأتي بما لم ربما لم يكتب لك أو بما لم يعني يقدر الله لك من الأرزاق. لا أبدا، أنت تحرص وتجري ولكن لن تأتي إلا بما قد قدره الله عز وجل. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخل، وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأنه لنسب غسرة. لو أن رب العالمين تبارك وتعالى قال لنا إذا أراد الواحد منكم أن يحصل على شيء فليستعمل النذر معه لكان النذر كالدعاء، كالدعاء له. ولكن لما لم يجعله الشارع سبب شرعي لا يفيدك، لا يفيدك ولن تنتفع به ولا، ولكن يستخرج به من البخيل. على الصحيح على كل حال يستخرج من البخيل أي الناذر، الناذر، لأن بعضهم ممكن في الصلاة بغيرها، يستخرج به من البخيل أي الناذر، يعني بعض الناس عندهم مال ولكن هذا المال ربما ليست هناك فرصة يستخرج به منهم إلا بالنذر، فتراهم ينذرون يظنون أن النذر هذا سوف يأتيهم بما لم يقدره الله تبارك وتعالى، وهذا محال مستحيل، فيخرج ماله، وربما لو لم يخرج ماله لحصل له ذلك الذي طلبه بغير نذر. إذن لا يظن بأن النذر هو الذي جاءك به، بل ربما قد نقول تبع لهذا أيضا أن الإنسان قد يأتي إلى أولياء الصالحين فيطلب منهم ما يطلب ويحصل له مطلوبه، نعم يحصل، ويتوهم بأنه إنما حصل عندما طلبه، وهو يعني في الحق قد اقترف سببا محرما شركا وحصل له مطلوبه. فلا يعني ذلك أن مطلوبه حصله بدعائهم، لا، إن هذا أصلا ليس سببا شرعيا وحصل مطلوب، ولكن الله عز وجل أراد له ذلك الذي أراد، نعم، من غير اعتبار أن هذا السبب، بل يعني هو في نفسه فتن، نعم. نعم. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يستخرج به أي المال، يستخرج به المال من البخيل الذي لا يعطي إلا على هذا الوجه. قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. إذن هم اتخذوا الدعاء ولكن اعتدوا فيه فلا يجيبهم إليه، رغم أن الدعاء سبب صحيح. وكان إمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، نعم عندي لا يجيبنا، لا يحب، صح لا يجيب. هكذا عندكم أظن. عندك لا يحب تقصد الحديث فيه لا يحب الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي صحيح البخاري سيأتي أقوام أمتي يعتدون في الدعاء والطهر إذا كانت عنده صيغة لا يحب الله سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهر إنه لا يحب المعتدين نعم في الآية صح في الآية لا للحديث كذلك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الله دعاء العبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمه نعم قال وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه إن هذه أذى كل حال يعني كأنه من كلام نحوي يشبه مسألة الكحل عندما يقول لك واحد عندي درهم ونصفه أنت تظن بأن نصفه الضمير يعود على الدرهم السابق ذكره ويقصد إنما هو ونصف درهم آخر نعم قال فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره من عمره ليس من 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 المعمر السابق الضمير الذي في عمره لا يعود إلى المعمر لأن هذا قال الله عز وجل ما يعمر من معمر لعلكم جيد لتوقفون قليلا هنا حتى يتبين لكم بأن هذا التخريج الأول لأن كلمة تقول الله عز وجل ما يعمر من معمر عمر بمعنى طال عمره ولا ينقص من عمره ليس نفس المعمر لأن هذا عمر إذا معمر آخر محمد كريم لباس واضح نعم قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه إذن تكون نصفه هنا ليست عائدا على الدرهم السابق نعم وإنما على درهم آخر أي ونصف درهم آخر فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أو في قراءة ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو الإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة نعم إذن هذا قول قيل في الآية يعني ما في أيدي الملائكة قابل للمحو الإثبات تغيير وأما ما في أم الكتاب فلا لا يقع فيه تغيير وتبديل نعم بمعنى ما دام ما في أيدي الملائكة مقصود الملائكة مثلا يعني كهناك تقدير العمري كما في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد إلى آخر الحديث هذا يسمى التقدير العمري أو الكتابة العمرية نعم هذا الذي في أيدي الملائكة قبل التغيير أجله كذا وكذا وهذا التغيير الذي حصل في أيديهم هو الذي في أم الكتاب ما في أم الكتاب فلا يتغير على أن هذه الآية تتعلق بالقضاء والقدر لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن هذه الآية قيلت يمحو الله ما يشاء ويثبت من الكتب السماوية، بما لا ينسخ منها ما يشاء ويغيره ويبدله، كما قال تبارك ما نسخ من آية أو ننسي. إذن هذه الآية على أنه استدل على أنها في القضاء والقدر، يمحو الله من المحو ويثبت، وهذا المحو الإثبات، وبالنسبة لما في أيدي الملائكة ليس بالنسبة لما في أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ معه، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغير معه. قال على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وفي قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب. هذا الحق يقوي هذا المذهب، الكلام هنا متعلق بالقضاء والقدر. ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع، من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، نعم السياق بكامله. وأما لكل أجل كتاب ف يعني يؤخذ منها ما كان في نعم. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا من كلام الماجد. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. إذن فالله تبارك وتعالى علمه أحاط بكل شيء، فالقدر لذلك مراتبه أربعة: علم، كتابة، مشيئة، والخلق هو الرابع من المراتب. نعم. الشرح قال فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. نعم، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هذا ليس موجود، ويعلم لو وجد كيف يكون، ولو ردوا، إذن لو لا تجد امتناع، إذن هذا ليس موجود بعد، ولكن يعلم تبارك وتعالى أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما. نعم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا ما تبين. هذا ولكن هذه الله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو أننا كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم، ربما خير منها لو استدللت مثلا بقوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. لو خرجوا، ما خرجوا، والله عز وجل ثبطهم لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لو خرجوا ها هو الذي يكون منهم التثبيط. لذلك الله عز وجل ثبطهم، بمعنى يعني لم يوفقهم للخروج فبقوا، فقال تبارك وتعالى أنهم ما خرجوا وثبطهم عن الخروج، ولو خرجوا لكان منهم هذا الفعل. لعلاش كن ربما أوضح وأظهر. وأما هذه السورة قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم في ماذا؟ نعم يعني علم الله عز وجل المحيط حتى أنه تبارك وتعالى يعلم الشيء الذي لم يقع لو وقع لم يقع ولكن لو وقع كيف يكون. نعم نعم واضح معنا ولا ينكر الله انبعاثهم أي خروجهم للقتال لأنهم لو خرجوا هو الذي يكون منهم ولا ينكر الله انبعاثهم فثبطه ها؟ نعم نمن خروجهم ولكن هذا منافق لعلمه لو أنهم خرجوا لكان منهم إفساد لو خرجوا لكان من ذلك الإفساد فالله عز وجل لا يريد هذا الفساد وهذا يعني حتى الإنسان يجد مثالا على حكمة الله عز وجل التي في أنه يعني بعض الناس لم يعينهم لم يوفقهم خذلهم كره الله انبعاثهم فثبطهم وتثبيطه لهم تبارك وتعالى أنه يكله إلى نفسه وإلى نشاطه وإلى حيويته وكما قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه جاره. نعم 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 ولو ردوا لعاد هو يستدل بها على أن الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون هو لم يوجد بعد لم يشاء الله أن يكون وهو تبارك وتعالى يعلم أنه لو كان كيف يكون ولذلك منع وقوعه لو ردوا إلى الحياة الدنيا قال يا ليت لا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل نعم إذن هم طلبوا العودة إلى الحياة الدنيا حتى يغيروا حياتهم ويؤمنون وكذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بعد ما كان يا ليتنا نرد هذه كثير من أمنيات الكفار على كل حال أمنيات الكفار أنهم إذا كانوا في الآخرة بل من أمنيات حتى المسلمين بعضهم الشهيد نعم يتمنى على الله عز وجل العودة للدنيا من أجل أن يقتل ثم مرة أخرى يعود فيقتل ومرة يقتل ولكن الله عز وجل كتب أنه من دخل داره لا يخرج منها نعم سواء مؤمن أو كافر. قال وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده وهي من فروع مسألة القدر وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته انتبه هنا كذلك المؤلف حريص كذلك على أمر مهم جدا الجمع بين الشرع والقدر هذا الذي كنا فيه الآن كلام في القدر والكلام في القدر من الأمور العلمية التي يجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء فيها من نصوص ويعتقد فيها العقيدة الصحيحة ولا يتنافى ذلك مع أن ماذا يعمل بالشرع وأنه مأمور بأن يعمل بالشريعة هذا معناه قرنه قلنا بالقدر ثم انبسط بعده وأمرهم بطاعته ونهاهم عن وهو الذي بنيت عليه أصلا التدمرية كما تعلمون وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر بعد ذكره هذا والقرن ووجيد الإنسان يكون متمكن في دينه إذا هو جمع بينهم لأنه كثير من الناس على كل حال في هذا الباب والقدر القدر فيهم كما قال ابن تيمية رحمة الله المجوسية أو المشركية الجبريين هم مشابهين للمشركين. قالوا مثل ما يقولون في كلام مثل ما قالت المشركين سابقا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من جديد. لو شاء الله، إذ نحتجوا بالقضاء والقدر على الشريعة، احتجوا بالقضاء والقدر على الشرع، بمعنى كأن لهم الحجة على الله عز وجل. لو شاء الله ما أشركنا، ما لو أراد الله عز وجل ما يشرك ما لن يشرك نعم. إذن فهذا الحق صاحب، ولم يجمع بين القضاء والقدر والشرع. وكذلك فيهم في هذا الباب منهم كما قال كذلك ابن تيمية رحمه الله المجوسية، الذين هم القدرية المعتزلة، الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى ليس له قدرة على خلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فيسمهم العلماء القدرية، وإن كانوا من نفاة القدر في الحقيقة يسمونهم القدرية. نعم هذا يسمون. وهناك القسم الثالث الإبليسية، إبليسية نعم، وهم الذين اتهموا الله عز وجل في حكمته، قال كيف يأمرنا ثم ويقدر علينا، يعني أن نكون عصاة، قال كيف يأمرنا بأن نطيعه ثم هو يقدر علينا ماذا أن نكون عصاة ذلك. نعم اتهموا الله عز وجل في حكمته. نعم فهؤلاء كلهم لم يجمعوا بين الشرع والقدر، لم يجمعوا بين الشرع والقدر. يعني إنسان مثلا الذي دينه صحيح وعقيدته صحيحة يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر ما قدر، وأوجب علينا كذلك أن نؤمن بما قدره عز وجل، وأمرنا كذلك بأن نعمل، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيعني الشخص الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا يعني إيمانه بالقضاء والقدر أن يقول مثلا قبل العمل يقول لك أنا أبقى هكذا، ويعني لا أعمل في العمل، أنت مأمور به شرعا، والعقيدة في القضاء والقدر أنت مطالب شرعا بأن تؤمن بما جاء فيها. إذن فلا تجعل بينهما تعارض، ولا تعارض بينهما على كل حال، إلا ربما في فهم من لم يفهم هذا الباب. إن صراحة هنا ممكن بعض الناس حتى وإن فهم شيء من باب القضاء والقدر، لكن إذا جاء إلى هذه النقطة التي هي مسألة الربط بين الشرع والقدر قد لا تكون عند العبارة السليمة الصحيحة، لا تكون عند العبارة السليمة الصحيحة التي تبين بأنه نعم يؤمن بالقضاء والقدر، وكذلك أيضا لا يرى في ذلك منازعة للشرع. وإلا فتعلمون أن الجبرية مثلا وهم الذين ممكن قد نجد بعضهم معنا تجد عبارته فيها شيء من معارضة بالقضاء والقدر، بمعنى هو يعتقد يقول لك هذا الحق احنا أننا الأفعال تنسب إلينا إلا كأنه يقول لي ما أنا ما ليس لي إرادة، وإنما هذه الأفعال أنا أفعلها منسوبة إلي مجازا، والفاعل إنما هو الله تبارك وتعالى فقط، ونحو ذلك مما ينفي به أن يكون له في نفسه فعل. نعم قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، إذن كأنه عطف بهذا على القضاء والقدر لأجل ما بينهما من العلاقة ولا تنافي بينهم. ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتستطيع لكل حال في حال النزاع أن تقول للذي يعارض بين الشرع والقدر قل الله عز وجل كذلك، ربما أصرح قوله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لماذا لا تبقى في بيتك وتقول سوف يأتيني رزقي؟ ما في واحد يقول هذا الكلام ويستل في باب الاسترزاق بالقضاء والقدر، إلا في أمور الشرع فيحتج بالقضاء والقدر نعم، ويستعمله من أجل رد الشرع على كل حال. نعم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه الآية الذي خلق الموت والحياة كنا نستدل بها بكلمة على الذي خلق الموت والحياة تقدم لنا الاستدلال بها على الموت ماذا؟ إذن هو أمر وجودي ليس كما زعم المعتزل أنه عدمي. نعم، ولهم قال خلق الموت، الموت مخلوق خلقه الله عز وجل. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هؤلاء الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم هذا هو كلامه، أن الله عز وجل شاء من الناس جميع الإيمان ولكن بعضهم اختار الكفر، شاء الكفر. نعم، فهم إذن يقولون بأن العبد مشيئة له مشيئة كأنها مستقلة وتعارضت مع مشيئة الله عز وجل فنفذت مشيئة العبد وبقيت مشيئة الله عز وجل، ولكن هذا غير صحيح. الله عز وجل نقول شاء الكفر من هذا الكافر، هذا محمد شاء الكفر من هذا الكافر وشاء الإيمان من هذا المؤمن الذي آمن، وهذا الكافر الذي كفر شاء الله عز وجل الكفر. ولا نعبر بالتعبير الذي قال مثلا أجبره على الكفر، لا، شاءه بمعنى أنه تبارك وتعالى علمه وكتبه وشاءه وخلقه، ما فيه تعارض من مشيئة العبد ومشيئة الله عز وجل. الله عز وجل ما شاء يكون، لا بد أن يكون. أنت ماذا كيف تعلم قبل الوقوع؟ كيف تعلم أن الله عز وجل شاء منك الكفر أو الإيمان، شاء منك الطاعة أو المعصية؟ كيف تعلم؟ أقصد يعني كيف تحتج؟ لا يمكنك ذلك إلا بعد الفعل. فنحن مثلا نقول شاء الله تبارك وتعالى أن هذه الحلقة التي كنا نعدها لقواعد الإعراب ها نحن نتدرس فيها كتاب التحول. هذا هو الذي ربما توعدنا عليه وبيتناه وأعددنا له، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون كما هي الآن. إذن مجرياتها الآن نستطيع أن نحتج الآن بالقضاء والقدر ونقول ما دامت الآن تجري التحوية شاء الله تبارك وتعالى أن تكون، لكن لا نستطيع قبل الفعل أن نعرف، ما نستطيع. لأن كنا نعرف إحنا قلنا مثلا يوم اتفقنا على اليوم إن شاء الله نستأنف دروسنا، فمشيئة الله عز وجل التي نراها الآن نافذة، أين هي مشيئتنا؟ لم يبقى منها شيء ولم يحصل منها شيء. لكن نحن لسنا مطالبين بأن نحاول التكهل بما خبأه القدر لنا، لكن نحن مطالبين بأن نتعرف على ما جاءتنا به الرسل لأجل العمل. هذا الكافر الله عز وجل أمره باتباع الرسل، أمره باتباع الرسل، كل الناس أمرهم الله عز وجل باتباع الرسل، إن هذا هو المطلوب منه العمل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه من المفروض يعني كل واحد يطلع عليها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن هذا هو المطلوب منك أن تجتهد في عبادة الله عز وجل، لا أن تتعرف ماذا يخبئه لك القدر، هل أن تكون مكافرا أم تكون مؤمنين. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن في الكافر لا نقول أنه يعني له مشيئة غلبت مشيئة الله عز وجل، الله عز وجل شاء له أن يكون كافرا، لعله ربما الذي يشوش عليك أنك تفهم من المشيئة معناها المحبة، فإذا فهمت نعم صح، هذا ممكن جدا قد لا يستقيم لك الفهم. المشيئة معناها أن الله عز وجل أراد كونا وقدرا أن يكون فلان مثلا من الناس كافرا، وليس معنى ذلك أنه أحب، ليس معنى ذلك أبدا أنه أحب، شاء الله عز وجل من تعلقت إرادته الكونية بأن يكون فلان من الناس الكافر كافرا، وأراد تبارك وتعالى أيضا أن يكون في هذه الدنيا إبليس يوسوس للناس ويفسد عليهم عبادتهم ويقع منهم ما يقع من الإفساد في الأرض. ولكن لا نقول مثلا مباشرة يعني قال كيف والله عز وجل، لا، نقول هنا أن الله عز وجل ما دام أراده وشاءه فذلك، وأفعال الله عز وجل كلها، ولعل المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك، كلها إنما هي لحكمة ليس محض المشيئة فقط، لحكمته. قد نعلمها أو قد نقف أو نطلع على بعضها، وكثير منها في الحق ربما يغيب عليها، ولكن نعلم أن هناك حكمة أرادها الله تبارك وتعالى. نعم، مثلا كما صرح بها في قول عز وجل، نعم في قوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، تثبيط على كل حال معنى أنه إقعاد ولا يكونوا متشجعين للخروج إلى القتال، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والحكمة هي في قوله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم، إذن باعتبار هذا فيكون تثبيطهم أيضا نفسه يعني شيء باعتبار هذه الحكمة وهذا المآل شيء جيد. نعم، قال توقفنا عنده، نعم، قال إلى غير ذلك من الأدلة على أن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، مشيئة الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فإن قيل يشكل على هذا، أي كافر يشكل، لماذا يشكل؟ ماذا عندكم؟ ما يشكل؟ نعم، الظاهر أنه يشكل. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يخرصون بمعنى يكذبون. قتل الخراصون، ويقال الخرص أيضا خرص التمر وخرص العنب بمعنى التقويم الجزافي. يجي مثلا واحد إنسان هذاك مثلا عنده خبرة، ينظر هذاك مثلا في عراجين التمر فيقول فيها كذا من غير ما ينزل ولا كيلو نشان، لا هذاك فقط وهو عنده خبرة لا شك، ويعتمد عليه في الزكاة، يعتمد عليه بمعنى أن الشخص يستطيع يأتي بخراص مشهور معروف مثلا فيقول له قوم لي البستان كان فيه، فيقول له كذا كذا كذا، فيعرف الإنسان بأنه يلزمه بحسب ما صرح به هذا الخراص يلزمه كذا أن يخرجه من زكاة حديقته. نعم. قال: فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعل مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم بمعارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. إذن هنا كذلك نحن يعني نستطيع في الحق أن كل هذه الأجوبة صالحة. نعم، يعني نحن نتكلم على أن الله عز وجل مشيئته كل مشيئة العبد لا مشيئة العبد مع مشيئة الله عز وجل. هؤلاء المشركون قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما عبدناهم. ماذا فعلوا هنا؟ يحتجوا بقضاء الله وقدره على شرعه. نعم، أنتم يقال لهم أنتم مطالبون باتباع الرسل، أنتم مطالبون باتباع والرسل حرمت عليكم الشرك، إذن هل لا يعني لم تشركوا بالله عز وجل طاعة للرسول عليه السلام، لماذا تلقوا تحتجوا بالقضاء والقدر؟ هكذا نفس الجواب قد نجيب به بعض الناس، يقول لك: لو كان ربي سبحانه وتعالى ما كسبهاش علي ما درتهاش، ولكن نقول: أنت قبل الفعل مطالب بأن تعرف حكمها الذي هو في القرآن الكريم لا شك موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواجب عليك أن تتبع الرسول فتترك ما نهاك الله تبارك وتعالى، أو تفعل ما أمرك به، هذا في مقدورك وتستطيعه، وأما أن تعلق الأمر بالقضاء والقدر وهذا لا يعرف إلا بعد الفعل، إحنا متى نعرف بأن هذا كتبه الله عز وجل عليك؟ بعد الفعل، وأما قبل الفعل ما تستطيع أن تعرف، ولكن قبل الفعل تستطيع أن تعرف الحكم الذي أنت مأمور باتباعه وهو ما جاءت به الرسول عليه السلام. نعم، فإذا هو بعد الفعل وفقك الله عز وجل إلى فعل ما فعلته من الطاعات فتحمد الله عز وجل وتشكره، وإذا هو يعني وقع الفعل بخلاف ذلك وقعت في معصية وكذا وكذا فتتوب إلى الله عز وجل وتقول: قدر الله ما شاء فعل، فلا بأس. نعم، عند ذاك، لكنك أنت لا تعمل شيء ثم بعد الفعل إذا كانت معصية تقول يعني: لو شاء الله لو شاء الله لو شاء الله، هذا ليس فعل الموحدين وإنما هو فعل الزنادقة، يريدون أن تكون لهم حجة على الله والله عز وجل لله تبارك وتعالى الحجة على عباده بما أرسل من الرسل. قال: وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. إذن عمر عندما احتج عليه بالقدر قال له عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. السارق يقول بل أن هذه السرقة قدر عليها ربنا، يقول له كذلك عمر: وأنا أيضا قدر الله عز وجل أن يدك أقطعها. ما هو احتج طبعا بالقدر، السارق الذي سرق احتج بعد أن سرق بل ربما حتى عمر قد يقول يكون قالها بعد أن قطع يده. قال: يشهد لذلك قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره، فهو من قبل الفعل هكذا قبلي. من عنده قبل عندك مشكلة قبلي نظن هذا هو يعني أنه قبل الفعل، من أين لك أن الله تبارك وتعالى قدر عليك؟ لا تستطيع أن تعرف. نعم. إذن فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيبة. فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم وموسى عليهم السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ من أين لك؟ إذن هذا فيه احتجاج بالقضاء والقدر. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، إذن المحاجات معروفة وقعت بين موسى عليه السلام وآدم. يقول موسى عليه السلام: أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. فيقول له آدم عليه السلام: وأنت موسى كريم الله، كم وجدت في التوراة أن الله تبارك وتعالى قدر علي؟ قال: كذا الآخر. نعم. قيل: وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب. نعم. ولا لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كما كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. وموسى عليه السلام معنى احتجاج بالقدر معنى تجعله حجة لك، هذا معنى احتجاج في رد الشر، تستعمل القدر حجة لك على الله، هذا هو معنى الاحتجاج بالقدر. بمعنى تصير أنت لا لوم عليك ولا عتاب، والله تبارك وتعالى هو الذي قدر عليك ما قدر، هذا معنى الاحتجاج بالقدر. ولكن حق الله عز وجل ليس لعباده عليه حجة، بل لله عز وجل الحجة على العباد بما أرسل من الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل أرسل الرسل ليبين الحلال والحرام والذي أمر به الله عز وجل والذي نهى عنه إلى آخر ذلك. إذن قال كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. إذن هذا ما دام وقع بعد التوبة تبقى عدم أمر بكلمات فتاب عليه. فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، يقصد المعائب الذنوب والمعاصي الكبائر. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. حاصل هذا المعنى ما هو؟ أنه الآن ذرية آدم عليه السلام في الأرض، وكانوا لولا ما فعله آدم من خطيئة لكانوا كلهم في الجنة عايشين فيها ما نزل الأرض، وهم الآن في الأرض. فهم بالنسبة لهم ما فعله آدم أبوهم عليه السلام بالنسبة لهم الآن هو مصيب، بمعنى لولا ما فعله لكانوا كلهم في الجنة. إذن فهم وهم في هذه المصيبة ليس مع تصور الذنب والخطيئة، وبعدما تاب آدم عليه السلام يكون مصيبة. وحتى آدم عليه السلام بعد توبته يصير هذا الذي حصل منه مصيبة من مصائب، هذا هو تخريجنا. قال: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. المصائب معناها ما يقع عليك. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا. فلا يضركم كيدهم شيئا، أو لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: ربي هنا ماذا؟ نداء. فبما أغويتني، الباء هناك أنها ماذا؟ سببية، أي بسبب غوايتك إياي. إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نعم. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. نعم. لذلك لعل الحديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حسن، حديث حسن كلها. وإذا ذكر شيء النجوم فأمسكوا. والمراد الذكر هنا طبعا الذي فيه خوض وتعاطي الكلام بغير دليل لا من كتاب ولا من السنة. وأما ما فيه تعلم باب القضاء والقدر فهو مطلوب صحيح. كما أن الصحابة كذلك المراد به الخوض في أعراضهم، والخوض كذلك فيما جرى بينهم. وأما ذكرهم والثناء عليهم فهو كالذكر الذي في القرآن الكريم، ومدحهم وبيان ما لهم من مناقب ونحو ذلك. قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا ينبني على أصل فاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كذلك يضل من يشاء يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وكلهم أي العباد، نعم، يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال في الشرح فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن هداه الله إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. نعم. قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم نعم. نعم، هو ليس مقدور له إلا أفعال خير، وأما أفعال الشر فإنها مخلوقة له، هذا بإجماعه. وبعضهم يقول أن حتى أفعال الخير مخلوقة له، ولذلك يقول العلماء إذا كانت الثانوية مجوس لأنهم يعتقدون بإله الخير وإله الشر، فهذا يعتقد أن كل إنسان يخلق أفعاله، هو مشرد المجوس. نعم. وبعضهم يحسن حديث القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس، المجوسي هم الناس الذين يعبدون النار ويعبدون يعبدون الخير والشر، يسمون الثانوية كذلك. فهذه الأمة القدرية هم مجوس، يعتقدون بوجود خالقين وأولئك يعتقدون بوجود خالقين. ما فيك؟ نعم. نعم. قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وهو متعال عن الأضداد، الضد المخالف والند، والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد عن المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، أن العبد يخلق فعله. نعم. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله واحد قهار. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان، نعم نعم لك. طبعا سوف يخلق، يعني سوف يكون ند لله عز وجل، مثل يخلق كما يخلق الله عز وجل، ضد الله عز وجل يريد منه الخير وهو يريد الشر، ضد الله عز وجل يريد منه الخير وهو يريد الشر، هذا ضد. كونه يخلق أفعاله الله عز وجل كذلك يخلق، هو ند مثل. قال وأما وآمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال في الشرح أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان والاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، بدل الإضافة أي كل كائن، كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله. وربما جيد أن نقف في هذا الموضع ومناسب.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.